بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. البدعة لغة الشيء المستحدث، ومنهم من يعبر بتعبير آخر ما أحدث على غير مثال سابق. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه من عقيدة أو عمل. هذا تعريف مختصر، وهناك تعريفات أخرى ذكره الشيخ ابن عثيمين. ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. فما حكم الابتداع في الدين؟ ما حكم الابتداع في الدين؟ ها؟ حرام، لا يجوز. وأما من قسم الابتداع إلى خمسة أقسام، وأن البدعة تجري فيها الأحكام الخمسة، فيكون منها بدعة واجبة، ومنها مستحبة، ومنها مكروهة، ومنها محرمة، ومنها مباحة، فهذا تقسيم باطل. يرده حديث من؟ حديث كل بدعة ضلالة، حديث جابر، وحديث العرباض كل بدعة، وكل من ألفاظ العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل بدعة بأنها ضلالة، فكيف نقول إن من البدع ما يكون حسنا أو يكون واجبا؟ هذا قول باطل، كل قول يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيرمى به عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط. هذا القول قول باطل، تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام. فالبدعة ضلالة، البدعة في الدين ضلالة. أما في الدنيا فكما قال بعضهم: نريد كل المسلمين أن يكونوا مبتدعة في أمور الدنيا، يعني يأتون بأشياء محدثة جديدة يبتكروها ينتفعوا بها في أمور دنياهم، أما أمور الدين فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الأدلة على تحريم البدعة قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يشاقق الرسول، يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شق، وهذا في شق، هذا مشاقة. ومنه حديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، حديث جابر مسلم، وحديث العرباض في السنن. العبادة مبناها على أصلين، فما هما؟ أبا عمر، نعم، الإخلاص والمتابعة، وهذه أدلتها كثيرة، وأهل السنة يكثرون من ذكر ذلك تقريرا لهذه القاعدة المهمة في أمر الدين. العبادة مبناها على أصلين: الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأي سورة يا عبد الرزاق؟ فأي سورة عبد القدوس؟ فأي سورة؟ ما تدري أو ما سمعت؟ ما سمعت؟ الله المستعان. ومن الذي سمع؟ ها؟ البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الذي ينشغل بغير الدرس سيسأل، انتبه لنفسه، إذا خرجت عن الدرس كذا أو كذا ما تدري لو السؤال في رأسك. وأيضا حديث عائشة، يعني حديث في الإخلاص، حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمتابعة ما دليله؟ حديث عائشة ومن القرآن كذلك، قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أي متبع. وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى فهو رد؟ مردود عليه، أي عمله غير مقبول. ما معنى مردود؟ غير مقبول، الذي يعمل عملا لا دليل عليه من الكتاب والسنة فعمله غير مقبول وإن أتعب نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الأول صفحة 80، العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. المبتدع ماذا يسميهم أهل العلم؟ يسمونهم بماذا؟ أهل الأهوى، لأن البدعة ملازمة للهوى، فلا يقع أحد في بدعة ويحدث بدعة إلا بسبب اتباعه الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. قال فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن تعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن تعبده أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. ثم ذكر ثلاثة أدلة. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هذه من أدلة الاتباع. والآية بعدها جعلها منفصلة وإلا هي تابعة، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا بمعنى ابتدعوا. ذكر العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في ستة أمور، فما هي؟ هات يا سعيد. السبب والزمن والمكان والكيفية والقدر والجنس. طيب، السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. السبب إذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة. إذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها. ذكر مثالا على ذلك إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب. إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب، فبعضهم يحييها سواء يخصصها بصلاة على غيرها أو نحو ذلك، فما حكم هذا الفعل؟ بدعة. لماذا؟ لأن السبب لهذه العبادة غير شرعي، لأن السبب لهذه العبادة غير شرعي. إذا تثاءب الإنسان ماذا يقول؟ لا يقول شيئا، ما شرعت الاستعاذة عند التثاؤب، إنما شرع أن يمسك بيده على فيه أو أن يكظم ولا يقول ها. هذه التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجعلها سببا للاستعاذة ومع المداومة على ذلك يدخلها في الإحداث. ومثله الجشاء، كلما تجشى يحمد، هذا إذا كان على سبيل الدوام. إحياء يوم الثاني عشر أو ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، وإقامة الاحتفالات، ما حكم هذا؟ هذا سبب غير شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا في يوم مولده عليه الصلاة والسلام أننا نحتفل بذلك، ولهذا لم يفعله أصحابه ولا القرون المفضلة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ناهيك عما يحصل من تلك القصائد، منها قراءة البردة، بردة البويصيري، ماذا يقول فيها؟ يقول فيها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك بالله، رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رتبة الإله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الثاني الجنس، أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. لو أن إنسانا قال: بدلا أن أضحي بجمل أو بقرة أو شاة، أجعل قيمتها ثياب يعني، أو أجعل قيمتها قيمة أشتري دجاجا، ويكون عدد كثير من الأسر أعطيهم، أو أنحر فرسا، فرس يجوز أكله، هذا لا يجزي، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. الكيفية أو القدر، الجنس والقدر. لو صلى الإنسان المغرب أربعا لا تصح، إنما هي ثلاث. الفجر إذا زاد على ركعتين كذلك لا بد أن تكون بمقدار العبادة ولا يزيد عليها. والكيفية والزمان والمكان كلها لها أمثلتها. هل يشترط في الوقوع في البدعة أن يترك الإنسان جميع السنة؟ ما يشترط هذا، هذا غير شرط. ففي الصحيحين حديث عائشة قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ماذا بماذا فسر الفتنة الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية؟ الشرك أو بدعة أو نفاق، قد يقع في شرك أو بدعة أو نفاق، أو يصيبهم عذاب أليم إما بقتل أو حبس أو ماذا، ما هي الثالثة؟ أو حد. حسن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، في كتاب الاستقامة صاد 152: كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء. وقال الإمام الشوكاني في أدب الطلب صاد 124: قال الإمام الشوكاني في أدب الطلب صاد 124: فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة، يعني الذين أنكروا جميع السنة هؤلاء كفار خارجون عن الملة. الذي يقول لا نؤمن بالسنة إنما نؤمن بالقرآن فقط هؤلاء كفار بالقرآن وبالسنة. لكن المبتدع الذين ينسبون إلى الإسلام قال فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها كأنها جميعها قال لجمعها بل حق عليهم اسم البدعة بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. من يذكر بعض الأسباب وبعض بعد الأذان إن شاء الله بعض أسباب السلامة من البدع؟ من الذي قال العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه؟ أبا شعيب ابن القيم. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. مثل عجيب وعظيم. مسافر، المسافر يحتاج إلى زاد، وهذا جعل زاده في جرابه وكيسه الذي يتزود فيه للسفر رملا. إيش يصنع في الرمل هذا؟ إذا جاع هل يأكل من الرمل؟ ماذا ينتفع بهذا الرمل؟ فالذي يكون عمله بغير إخلاص أو يكون عمله بغير اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهذا المسافر، كحال هذا المسافر الذي تزود في سفره برمل، فالبدعة تتعب الإنسان ولا تنفعه. ولها مخاطر كثيرة، حيث أن صاحبها يحجب عنه التوبة لا يوفق لها، وأن سبب لفرقة الأمة، وأن فيها طعنا في دين الإسلام واتهام له بالنقص، لا غير ذلك من المفاسد العظيمة. من أسباب السلامة من البدع ماذا؟ أبا عبد الرحمن، من أسباب السلامة من البدع تجنب مجالسة أهلها. نعم، البعد عن مجالسة أهل البدع، فالمجالسة تؤثر، كما قيل من جالس جالس والرجل على دين خليله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما نزل رجل إلى بغداد قال قيل له فلان نزل بغداد، فلان من أهل السنة نزل بغداد، قال انظروا إلى من يأوي. فقيل له إنه نزل عند رجل من أهل البدع، قال أخبروه أنه من أهل البدع هذا الرجل، فإن أبى ألحقوه به. قال ابن مسعود المرء بخدنه، المرء بخدنه أي بصاحبه وخليله وجليسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من مجالسة أهل الأهواء، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من الذي قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون؟ أبو قلابة رواه الآجري في الشريعة بسند صحيح، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. هل يجوز الإنسان أن يحضر خطب الرافضة؟ لا يجوز، هذه من مجالسة أهل البدع، والرافضي الذي يدعو آل البيت ويشرك بالله ويكفر الصحابة وينكر السنة إلى غير ذلك من البدع الكفرية لا تجوز الصلاة خلفه أصلا، الصلاة غير صحيحة. ومن أسباب السلامة من البدع التحصن بالعلم الشرعي، التحصن بالعلم الشرعي. وإذا أشكل على الإنسان شيء فلا يسأل البدع ولا يتعلم عندهم، إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذوا دينكم. في حديث عبد الله بن عمرو: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك، ألو أمان، ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. ومن أسباب السلامة من البدع القناعة بالحق، القناعة بالحق. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. قال الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له في من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله عن مسألة فقال: ألا تناظرني في الدين؟ فقال للحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل؟ قال محمد بن حسين رحمه الله: فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. قوله: لعلك تفلح، الفلاح الفوز والنجاة والبقاء في الخير، الفلاح الفوز والنجاة والبقاء في الخير، هذا كله من معانيها في القواميس. فمن اعتصم بكتاب الله واتبع هدى الله أفلح، فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال علامة السعدي: فالذين آمنوا به وعزروه يعظموه وبجلوه. ما معنى عزروه؟ عظموه وبجلوه. ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما هو النور؟ القرآن، الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات. أولئك هم المفلحون، الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمن قال عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، من كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. أخذنا بيتا واحدا، وإن كان فيه شيء من التوسع لكن المراد حصول الفائدة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.